قال المؤلف رحمه الله: باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم قال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا الحديث الشريف اشتمل على قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع له منبره في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يرد السؤال: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الجمعة، مع أنه اشتمل على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر؟ فما هي المناسبة بين هذا الحديث وبين باب الجمعة؟ والجواب أنه لما اشتمل هذا الحديث الشريف على قصة المنبر تضمن ذلك مشروعية الخطبة على المنبر يوم الجمعة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصلاة التي ذكرها سهل في صلاة الجمعة، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل صلاة الجمعة على المنبر خطبة وصلاة تعليم الناس. فاستفتح المصنف كتاب الجمعة بهذا الحديث كأنه يبين مشروعية الحرص على تعليم الناس أحكام الجمعة وما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة على المنبر وقال في خاتمة صلاته: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي لكي تتعلموا كيف تفعل الصلاة وكيف هديه فيها صلوات الله وسلامه عليه. فيكون في استفتاح الباب بهذا الحديث مناسبة من هذا الوجه فيكون في استفتاح الباب بهذا الحديث مناسبة من هذا الوجه. يقول المصنف رحمه الله: عن سهل بن سعد، هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري، ولد رضي الله عنه وأرضاه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، وكان آخر الصحابة موتا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم حيث توفي رضي الله عنه عام 91 من الهجرة، وكان عمره 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. هذا الكلام من سعد له سبب وقصة ذكرتها روايات الصحيحين عنه رضي الله عنه. وسبب ذلك أن رجالا من الأنصار تخاصموا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتجادلوا في ذلك، فدخلوا على سعد رضي الله عنه فأخبروه عن خصامهم وجدالهم في المنبر، فقال: أنا أعلم أو لا أعلم أحدا أعلم بالمنبر مني، أو ما بقي أحد أعلم بالمنبر مني. وفي هذا دليل على أنه يجوز للعالم أن يثني على علمه إذا كان مقصوده أن يكون الناس على ثقة من ذلك العلم، فإن سهلا أثنى على نفسه. فدل هذا على مشروعية الثناء على النفس بالعلم على سبيل التوثيق، وكذلك حصول الطمأنينة بضبط العلم الذي سيذكره للناس. فقال رضي الله عنه: وأعلم اليوم الذي وضع فيه في المسجد، واليوم الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أي على المنبر. ثم ذكر قصة المنبر. ففي الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، وفي رواية لامرأة من المهاجرين، ولكن الصحيح المحفوظ أنها امرأة من الأنصار، ورواية المهاجرين فيها وهم، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. فقال لها: وقد اختلف في اسم هذه المرأة، فقال بعض العلماء إن اسمها علاثة، وقيل إن اسمها عائشة، وصحح وبين الحافظ رحمه الله أن كلا الاسمين محل نظر، فإن علاثة تصحيف من فلانة، وعائشة تصحيف من علاثة، فهو تصحيف التصحيف. واسم المرأة مجهول لا تضر جهالته. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: انظري غلامك النجار، فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: انظري غلامك النجار. السبب في هذا الطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر حينما قدم المدينة يخطب وهو مستند إلى جذع النخلة، فكثر الناس. وفي رواية عن تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي أصابه اللحم وثقل، فأصبح يشق عليه القيام مستندا إلى الجذع. وكان تميم قد قدم من الشام فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر، أي حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصنع له منبر يخاطب الناس عليه. وفي هذا دليل على مسألة شرعية، وهي أنه لا حرج في الانتفاع بما صنعه الكفار شريطة ألا تقصد مشابهتهم. ووجه ذلك أن المنبر كان معروفا بالشام، وكان أهلها إذ ذاك على أهل الكتاب، ومع ذلك لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من طلب المنبر، مع أنه كان لأهل الكتاب في زمانه، فدل هذا على أنه لا حرج في استعمال ما سخر الله من طيبات المخلوقات من حديد وخشب إذا صنعت على وجه يرتفق به الناس وأخذها المسلمون على سبيل الارتفاق. ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن مثل هذا لا يدخل في مشابهة الكفار، لأن المقصود من المنبر مصالح شرعية، وليس المقصود منه متابعة الكفار وأهل الكتاب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تأمر غلامها النجار، وفي أمره عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تأمر ابنها أو غلامها أن يصنع له، على القول بأنه مولى لها. في أمره بذلك دليل على مسألتين، فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد استئجاره لصنع المنبر فيكون فيه دليل على مشروعية الاستئجار لفعل أمر على الرجوع مع الرجوع إلى العادة، بمعنى أنه يجوز لك أن تقول للنجار اصنع لي بابا أو نحوه، ثم لا تذكر القيمة وتعطيه القيمة التي جرى العرف بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم في هذه الإجارة على القول بأنها إجارة مبلغا، فدل هذا على جواز استئجار العامل دون أن تذكر له أجرة ثم تعطيه الأجرة المعروفة في العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا العقد إلى العرف. وهذا القول الذي ذكرناه من جواز جهالة الثمن ورده إلى العرف هو قول طائفة من السلف. وقد أشار البخاري رحمه الله إلى بعض الآثار، ومنها ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه فعل ذلك. وأما الوجه الثاني أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر المرأة أن تأمر غلامها أن يصنع المنبر، أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعه على سبيل المكارمة دون أن يعطيه أجرا على ذلك، ويكون في هذا دليل على ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان مع أهل الفضل والعلم من المسامحة والمكارمة، فيكون الإنسان على سبيل المكارمة لهم في أمور الدنيا لعظيم حقهم على الناس. ولا شك أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وحقه على الأمة يسوغ له ذلك، فإن الله عز وجل قد بين في كتابه أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكيف بالأموال التي هي دون الأنفس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. في هذا دليل على مشروعية الخطبة وكذلك الموعظة على المنبر، وأنه يجوز للإنسان إذا أراد أن ينصح الناس ويعلمهم أن ينصحهم وهو قائم على المنبر ولو في غير الجمعة. فالجلوس على المنابر والخطبة في الناس على المنابر لا تختص بالجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوادا أكلم عليها الناس، ولم يقل في يوم الجمعة، فدل هذا على أن رقي المنابر لا يختص بالجمعة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يرقى المنبر لتوجيه الناس وتعليمهم إلا إذا كان أهلا لذلك. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تفعل ذلك خرج هذا النجار، واختلف في اسمه، فقيل ميمون وهو أقوى الأقوال، وقيل إبراهيم، وقيل قبيصة، وقيل باقول، وقيل باقوم، وأقواها ما ذكرناه. خرج هذا النجار إلى الغابة، وهي موضع شمالي المدينة بالسافلة، أي بسافلة المدينة، وصنع المنبر من شجر الطرفاء أو ما يسمى بالأثل، وصف بكونه طرفا لأن الناس إذا زرعتها في الغالب تضعها في أطراف النخل حتى تحفظ الزرع من الرذاذ والريح ونحو ذلك. فصنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم من شجر الطرفا، وكان على ثلاث درجات، ولم يزل هذا المنبر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء زمان معاوية، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان بن الحكم أن يقلع المنبر وأن يبعث به إليه بدمشق بالشام. فلما أراد أن يقلعه روى الزبير بن بكار بسنده أنه لما أراد أن يرفعه أظلمت المدينة وكسفت الشمس، فهاب أن يتعرض له، فلما كان ذلك اعتذر وقال للناس: إن معاوية أمرني أن أرفع درجات المنبر، فزاد فيه ثلاث درجات من أسفله، فأصبحت درجات المنبر ست درجات. ولم يزل هذا المنبر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت سنة 54 و600 من الهجرة، وفيها احترق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل سقوط الخلافة العباسية بسنة واحدة، فاحترق المسجد. قيل إن صاعقة نزلت فأحرقت شرقي المسجد، فسرت النار إلى المنبر وأحرقت ما بالمسجد ومنها هذا المنبر، وقيل إنه احترق بسبب ما كان يوقد من المصابيح، فكانوا يجعلون فيها الزيت، فانكفأ الزيت بالليل على الفرش فاحترقت مفارش المسجد، ثم سرت النار حتى أحرقت منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع الناس إطفاءها لقلة الماء وصعوبته في تلك الأزمنة، وهي حادثة مشهورة عن احتراق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك. ثم صنع منبر سواه، ولم يزل يجدد المنبر إلى عصرنا. فالمقصود أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم صنع على هذه الصفات ثلاث درجات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس عليه. يقول سهل رضي الله عنه: فوضع في المسجد، أي وضعت أعواد المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مكان المنبر على يمين موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكان المكان الذي يصلي فيه بالناس يقع شرقي المنبر والمنبر غربي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن منبره على ترعة من ترعات الجنة، فقام عليه الصلاة والسلام لما وضع المنبر. وفي رواية أنه قام يوم الجمعة، يعني خطب الناس الخطبة الأولى ثم جلس، ثم خطبهم الخطبة الثانية فأمر بالصلاة فأقيمت، فوقف على المنبر وكبر تكبيرة الإحرام وهو على المنبر، وقرأ حتى ركع، ثم ركع ثم رفع من ركوعه وهو على المنبر لكي يكون أمام الناس. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح كثرت عليه الوفود بمسجده صلوات الله وسلامه عليه، وهو الفتح الذي عناه الله عز وجل بقوله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فجاءت أفواج الصحابة تبايعه صلوات الله وسلامه عليه. فاحتاج لبيان صفة الصلاة، وكان مسجده صلوات الله وسلامه عليه يمتلئ بالناس إذ ذاك، فكان يرى صلاته من بجواره من الصفوف الأولى، وأما الذين هم بعيدون عنه من أصحاب الصفوف التي بمؤخرة المسجد فإنهم يخفى عليهم بعض أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فقام عليه الصلاة والسلام على هذا المنبر وكبر كما قلنا، وقرأ وركع ثم رفع من الركوع. يقول في هذه الرواية: فنزل القهقراء، يقال تقهقر إذا رجع إلى ورائه ووجهه إلى الأمام، بخلاف قولهم رجع، فإنه يشمل من أعطى قفاه لمن هو قبليه ولمن رجع وهو موليه وجهه. فقال رجع نزل القهقراء، والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن ينحرف عن القبلة، لأنه لو رجع بدون القهقراء لانحرف عن القبلة، وشرط صحة الصلاة استقبال القبلة. وفي هذا دليل، كما هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، أن من انحرف عن القبلة انحرافا من جهة إلى جهة أثناء الصلاة عالما مختارا أن صلاته باطلة، ولذلك قالوا: لو أن إنسانا أصابه الرعاف أثناء الصلاة وأراد أن يغسل الدم عنه، فإنه يجوز له أن يبني على صلاته إذا كان الماء قريبا منه، بشرط ألا ينحرف عن القبلة، فإن انحرف عن القبلة بطلت صلاته واستأنفها. قال: فنزل القهقراء، أي نزل عليه الصلاة والسلام من درجات المنبر حتى سجد في أصل المنبر، أي عند درجته الأولى، ثم رفع عليه الصلاة والسلام من سجوده، ثم سجد السجدة الثانية، ثم قام إلى الركعة الثانية. فلما قام إلى الركعة الثانية كبر وهو على المنبر، ثم قرأ ثم ركع ثم رفع من ركوعه وهو قائم على المنبر. وفي هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى في هذا دليل على جواز ارتفاع الإمام على المأمومين، وأنه إذا كانت درجة الإمام أعلى من درجة المأمومين أن الصلاة صحيحة ولا يحكم ببطلانها، ولكن بشرط أن يوجد ما يوجب ارتفاع الإمام عن المأمومين من وجود الحاجة، كأن يكون المكان ضيقا فيحتاج إلى فيكون المكان مختلفا ففيه المرتفع وفيه ما دونه، فيقوم الإمام على المرتفع ويقوم المأمومين وراءه. ولكن إذا لم توجد الحاجة فإنه لا يرتفع، كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتفع على المأمومين إلا لوجود الحاجة، كما بين ذلك في آخر هذا الحديث بقوله: إنما صنعت هذا لتأتموا بي، أي ما ارتفعت عليكم معشر أصحابي إلا من أجل أن تأتموا بي فتجمعوا بين سماع الصوت ورؤية الشخص. ثم قال: ولتعلموا صلاتي، فدل على أن ارتفاع الإمام إذا كان لغرض صحيح كتعليم الجهال وانتفاع الناس بمعرفة السنن أنه لا حرج في ذلك. المسألة الثانية: وهل يجوز أن يكون المأموم أرفع من الإمام عند الحاجة؟ نعم، لا حرج أن يكون المأموم في مكان أرفع من الإمام عند الحاجة، كأن تأتم على سطح المسجد، بشرط أن يرى المأموم الإمام أو من يقتدي بالإمام. وقد أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وأبي هريرة أنهم صلوا على سطح دورهم وهم يرون من بالمسجد، فدل هذا على أنه لا حرج أن يكون المأموم أرفع من الإمام، وأن ذلك لا يقتضي البطلان. وشدد في ذلك فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم، وعمدتهم ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى بصاحبيه وهو قائم على دكة الدكان بالكوفة، فجاءه ابن مسعود رضي الله عنه وجذبه حتى أنزله، فلما فرغ من الصلاة قال له: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا؟ قال: نعم، ما ذكرت إلا حينما جذبتني، أي تذكرت نهيهم عن ذلك. فالمقصود أن ارتفاع المأموم والإمام للحاجة لا حرج فيه، وأما إذا كان بدون حاجة خاصة إذا كان لغرض فاسد، كأن يكون مكان الإمام أرفع من مكان المأمومين تكبرا والعياذ بالله كما يقول الفقهاء، قالوا: فهذا حرام لا يجوز، كأن يصنع للإمام أشبه بالسرير من الخشب يصلي عليه ترفعا وعلوا عن المقام الذي فيه المأمومون. فالمقصود أن هذا لا ينطبق على ما في الحديث. يقول: المسألة الثالثة في هذا الحديث دليل على أن الأفعال التي إذا تكررت وكانت لمصلحة التعليم، وأن الحركة في الصلاة لمصلحة شرعية لا توجب بطلانها، خلافا لفقهاء الحنفية رحمة الله عليهم، فإنهم يقولون بعدم جواز الحركة، وأنه إذا تحرك فوق الثلاث أو بما يوصف في العرف خروجا عن الصلاة أن صلاة المصلي باطلة. وقالوا إن هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وبما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة. قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة أمر يدل على عدم جواز الحركة في الصلاة. والصحيح مذهب الجمهور أنه إذا وجدت الحاجة للحركة لا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر ونزل من على المنبر وحمل أمامة ووضع أمامة وقاتل الشيطان في الصلاة كما ثبت في الصحيح حتى سال لعاب الشيطان على يده كما في صحيح مسلم ولعنه في داخل الصلاة. ومع هذا كله لم يحكم ببطلان الصلاة، وثبت في الصحيح أنه تكعكع فتكعكع الصف الأول من ورائه وتكعكعت صفوف المسجد من ورائها حينما كان في صلاته. فكل هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الحركة لمصلحة شرعية. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن أهل قباء تحولوا فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان الصلاة. فدل هذا على أن الحركة إذا كانت بمصلحة شرعية لا توجب البطلان، وكذلك إذا كانت لمصلحة ضرورية. مثال ذلك أن يقتل المصلي العقرب أو يقتل الحية أو يقتل أي شيء يؤذي، فإذا جاء للإنسان ما يؤذيه وهو في الصلاة جاز له أن يقاتله وهو مستقبل للقبلة، كأن يطأه بخفه ونعله فيدعس عليه قصدا لموته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الشيطان بشهاب من نار يريد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أثناء الصلاة، فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وقال أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما انصرف من الصلاة قالوا يا رسول الله سمعناك تقول شيئا لم نسمعك تقوله من قبل، قال إن الشيطان أتاني بشهاب من نار. ثم ذكر أنه خنقه حتى وجد برد لعابه على كفه صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم إني ذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولولا ذلك لربطته بسارية المسجد فأصبح صبيان المدينة يعبثون به. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ضرر الشيطان عنه وهو مشغول بالصلاة، فكان هذا الحديث حجة في جواز دفع الإنسان الضرر عن نفسه أثناء الصلاة ولو كان الضرر متصلا بالغير، كأن تكون المرأة في صلاتها فترى شيئا يؤذي فتخافه على ابنها أو على صبيها، فإنه يجوز لها أن تمضي إلى جواره وهي في صلاتها بشرط ألا تتحول عن القبلة وتحسن من حال الصبي على وجه تأمن منه المصاب، ولا يؤثر ذلك في الصلاة شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يوجب دفع الضرر، وقد حمل أمامة وحمل أمامة أدنى في الحاجة من دفع الضرر عن الصبي. فإن خافت المرأة على الصبي أن يموت أو يحترق بالنار أو يسقط من مكان فيتلف أو يهلك، فإنه إذا لم تستطع أن تبقى على القبلة فيجوز لها قطع الصلاة وإنقاذ صبيها، وهذا محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله. ولذلك أجاز الله عز وجل الصلاة حال المسايفة وهي حالة القتال، فأجاز لك أن تصلي على أي حالة وأنت تضرب بالسيف وتطعن بالرمح وتدفع بالدرع، كل ذلك حفاظا على مصلحة الروح، فدل على أن الحفاظ عليها مقدم على الحفاظ على أفعال الصلاة، تخفيفا من الله ورحمة وتيسيرا من الله عز وجل على عباده وتوسعة. ولذلك قال العلماء: يستوي في الضرر إذا كنت في الصلاة فرأيت الضرر، يستوي في ذلك أن تخافه على نفسك أو تخافه على غيرك، فإذا خفت على نفسك فلا إشكال كما قلنا، وأما إذا خاف الإنسان على غيره مثل أن يرى رجلا أعمى كثيفا يريد أن يسقط في بئر، فيجوز له أن يصيح عليه وهو في الصلاة وينبهه بالكلام ولا حرج عليه في ذلك، ويجوز له أن يقطع صلاته وأن يدركه قبل أن تتلف روحه، كل ذلك كما قلنا مفرع على النصوص التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رقي النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر دليل على مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر حتى يسمع الناس تكبيره ورفعه ويعرفوا أفعال الصلاة كما قلنا، ولذلك يعتبر هذا أصلا في جواز استخدام الوسائل الحديثة كالوسائل التي يسمع بها الصوت من أجهزة الصوت التي تكبره وتبلغه للناس، ولا يعتبر ذلك من البدعة والحدث كما يقوله البعض، بل هو من نعم الله عز وجل التي أنزلها لعباده وسخرها لخلقه كما قال في كتابه: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فأخبر أن الحديد فيه منافع للناس، المقصود أنه لا حرج في الانتفاع بها، لأن المقصود من هذه الأجهزة هو تبليغ الصوت وإعانة الناس على الانتفاع بالخطب والمواعظ ونحوها، وهي مصلحة شرعية صحيحة مقصودة. ورقى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها المنبر، فدل هذا على اعتبارها. ولذلك قال العلماء في القاعدة: الإذن بالشيء إذن بلازمه، فلا حرج على الإنسان في ذلك كله، بشرط أن لا يعارض الشرع أو يتضمن مفسدة شرعية توجب الحظر. المسألة الثانية: في هذا دليل على أن من أراد تكليم الناس وكانوا كثيرين أنه لا حرج عليه أن يجلس على مكان عال كالكرسي ونحوه، خلافا لمن بدع من يفعل ذلك. وقد شدد بعض الفضلاء في هذا فقال إن اتخاذ الأماكن العالية كالكراسي ونحوها لوعظ الناس وتوجيههم فيه علو عليهم، ولكن هذا القول مردود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فكان في هذا دليل على مشروعية الرقي على المكان العالي. ومن هنا قال العلماء: إنه لا حرج في الجلوس على الأماكن العالية. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمره الله أن يبلغ رسالة ربه رقى على الصفا، فخصص في قريش وعمم حتى اجتمعوا له فقال لهم مقالته. فكونه يرقى على الصفا لكي يكون المكان عاليا فيسمع صوته وكذلك يعلم كلامه، فدل هذا كله على أنه من السنة. ولذلك شرع في المؤذن إذا لم يجد ما يبلغ صوته أن يكون أذانه على سطح المسجد أو على مكان عال، لأنه ثبت في الحديث عن بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن بالصلاة على سطح بيت الأنصارية بجوار المسجد، أعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أنه لا حرج في استعمال الوسائل التي تعين على إبلاغ الصوت وانتفاع الناس بذلك. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، أي عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر، وفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته أي انتهى. فقال: أيها الناس، في هذا دليل على مخاطبة المسلمين بالدعاء العام من قوله أيها الناس، ولا حرج أن يقول أيها المسلمون أو أيها المصلون أو أيها المؤمنون ونحو ذلك من الألفاظ. وفي هذا دليل على أن السنة للخطيب والمعلم أن يخاطب الناس بما يجذبهم إليه، فيقول أيها الناس قبل أن يتكلم بموعظته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس، وهذا يجذب السامع والحاضر. إنما صنعت هذا، أي فعلت ما فعلته من رقي المنبر، لتأتموا بي، أي لكي تفعلوا ما أفعله أثناء إيقاع الصلاة، ولتعلموا صلاتي، أي ومن أجل أن تتعلموا هدي في الصلاة. وفي هذه العبارة دليل على كمال خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وحرصه على تبليغ رسالة ربه وأداء أمانته، فإنه عليه الصلاة والسلام علم الناس الصلاة قولا وفعلا. أما بالقول فكما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته فإنه وصف له الصلاة المجزية، وأما بالفعل فإنه قام أمام الناس وفعل الصلاة أمامهم حتى يكون ذلك أبلغ في تعليم السنة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للأئمة والخطباء أن يحرصوا على تعليم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على ذلك، كيف والصلاة عماد الدين وركن من أركانه العظيمة الجليلة، من أقامها فقد أقام دينه، ومن ضيعها فقد ضيع دينه والعياذ بالله. فلذلك ينبغي الحرص على بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بيانها بالأفعال. ومن أمثلة ذلك لو حضر الإنسان أمام الناس في مجلس فيه عوام، فإنه من خير ما يفعل أن يأمرهم بأن يتحلقوا، فيصف لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل حتى يكون ذلك أبلغ في تعليمهم وتوجيههم وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الإمام إذا فعل أمرا خلاف العادة أن ينبه الناس على علته، لأن العادة في النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الأرض، فلما خالف العادة بالصلاة على المنبر نبههم على علة ذلك، والله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفعنا الله بعلمكم وعملكم. الأخ السائل يقول: هل ورد ارتفاع معين للمنبر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم الغلو في الارتفاع فيه؟ وما حكم من صنعه من غير الخشب؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا أعلم حسب علمي واطلاعي حديثا أو أثرا صحيحا في صفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث علو الدرجات، وإنما ورد في الأحاديث مطلقا، فإنه وهذا يدل على أنه ارتفاع معقول معتاد، لأنه لو كان خلاف العادة لنبه على ذلك. أما المسألة الثانية التي سألت عنها وهي الغلو في رفع المنابر، فهذا فيه تفصيل. أولا، لا يجوز للإنسان أن يصف المنبر إذا كان عاليا بكونه غلوا حتى ينظر في المسجد الذي وضع فيه ذلك المنبر، فإن كان مسجدا كبيرا يحتاج إلى رفع المنبر حتى يراه الناس من آخره، فلا حرج في هذا الارتفاع. وأما إذا كان مسجدا صغيرا وغلي في رفع درجات منبره فهذا خلاف السنة، فإن السنة في المسجد المعتاد أن يكون رفع المنابر فيه بقدر دون غلو ولا مبالغة. وإذا كان المنبر عاليا فإنه يفزع الخطيب إذا علا عليه، لأن ذلك يوجب له نوع الهيبة. وأما إذا كان ارتفاعه معقولا أمكنه أن يستوعب الناس ويألفهم، ثم إن رفع المنابر أكثر من المعتاد يؤذي الناس بالنظر إلى الإمام، لأنهم يشخصون إليه بالأبصار فيؤذيهم ذلك من طول النظر إليه، فيكون في ذلك إضرار بالمأمومين، فالمقصود إذا وجدت الحاجة فلا حرج وإلا فلا، والله تعالى.
يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ على عصا من خشب عند إلقائه للخطبة؟ وهل يعتبر هذا من السنة إن كان واردا وصحيحا؟
نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اتكاؤه في الخطبة، ومن أهل العلم رحمهم الله من ضعف ذلك، ولكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أخذ العنزة معه، وقالوا وكان يتكئ عليها عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا بعدم إنكارها إن فعلها الخطيب، وإذا خطب الخطيب واعتمد كان ذلك أرفق له في الخطبة، وأجمع لرأيه وأمكن لاستجمام نفسه وقوتها، فإن الاعتماد يعينه، والله تعالى.
نرجو التفصيل في موضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، وهل وضع المنبر في قلب القبلة كما هو عليه أغلب الأحوال الآن؟ وهل صلاة الإمام في داخل المحراب تعتبر من التفضيل على المأمومين من غير ضرورة؟
أما المسألة الأولى وهي موضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحفوظ أنه كان على يمينه عليه الصلاة والسلام إذا صلى، وهذا محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله، وجزم غير واحد ممن تكلم على تاريخ المدينة كالسمهودي في وفاء الوفاء وغيره، أن منبر النبي صلى الله في صفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا، ولذلك ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالمقصود أن المنبر كان في غربي المسجد، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شرقي المسجد كما هو معلوم. وأما تحديد المسافة بالدقة فقد جزم غير واحد أن المنبر الذي وضع بديلا عن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحتاطون فيه، ولم توضع المنابر إلا بمشهد من العلماء، وضعوها على المكان الذي كان فيه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم توضع منابر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمر الخلفاء، فكان أمرا محفوظا بعيدا عن العبث. وهذه المنابر إلى يومنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، ولذلك تعتبر من نقل الكافة عن الكافة، فكما نجزم بأن هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الموجود بناء على تواتر النقل ونقل الأمة بعضها عن بعض بالتواتر، كذلك نجزم بموضع منبره عليه الصلاة والسلام، وقد كان كما قلنا يمين السارية التي كان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عندها كما في صحيح مسلم. وأما ما ذكرته من الصلاة في المحاريب فالأصل في بناء المسجد أنكر فالأصل عند السلف إنكار الطاق والمحراب كما هو محفوظ عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن وضع المحراب المراد منه تبليغ الصوت للمصلين، فإنه إذا وجد المحراب كان أبلغ في صدى الصوت كما هو معلوم، فلذلك قالوا به. لكن القول المحفوظ عند العلماء والمأثور عن السلف رحمهم الله الحكم بالبدعية. والمسألة الثانية وهي إذا وجد هل يصلى فيه أو لا يصلى؟ إن كان بالمسجد سعة تأخر الإمام عنه، وأما إذا لم تكن فيه سعة فإنه يصلي فيه، خاصة إذا تأخر ربما صلى بعض المصلين في الشمس كما هو الحال في المساجد الضيقة، فإن لم يترتب على ترك الصلاة فيه ضرر فحينئذ يترك. وأما إذا وجد الضرر فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يمكن أن يقال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر حتى يتعلم الناس صلاته وهم ينظرون إليه مشروعية النظر إلى العالم وهو يصلي، مع أن الناظر يصلي معه ويترك النظر إلى السجود؟
نعم، لا حرج في من صلى وراء إمام يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عالم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينظر إلى هديه في الصلاة، بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا وقوفه وكانوا يعرفون قراءته بتحرك لحيته، فدل على مشروعية النظر إلى الإمام إذا كان صاحب سنة، لكي يتعلم الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل ذلك المرة، ثم يحافظ على السنة من رمي البصر إلى موضع السجود كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يجمع بين الحسنيين. فإن مصلحة العلم بالسنة مصلحة قد تكون واجبة تحصيلا لعبادة الله عز وجل بما شرعه وأذن به، ولكي يسلم الإنسان من الحدث والخطأ في الدين، والله تعالى.
يقول السائل: قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هل هذه الآية لأناس محددين يشملهم سبب النزول أم هي عامة؟ وماذا قال علماء التفسير فيها؟ وهل ما نحن فيه من نعمة نغدقها على أنفسنا تشمل السؤال أم هي للمسرفين؟
هذه الآية الكريمة هي عامة على ظاهر دلالتها، وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عمومها، وهو أنه دخل يوما من الأيام ومعه أبو بكر إلى حائط رجل من الأنصار فطعموا من نخل ذلك الحائط وشربوا من مائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن نعيم يومكم هذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل ذلك الثمر من الحائط وشرب الماء منه نعيم يسأل الله عز وجل عنه أصحابه رضوان الله عليهم، مع أنهم أهل الخير والسابقة في الدين، ومع ذلك أخبر أنهم مسؤولون بين يدي الله رب العالمين، فكيف فيما يعيشه الإنسان اليوم من النعم؟ والله ما تقلب الإنسان في نعمة من نعم الله فوجد لذتها وسرورها إلا سأله الله عن نعيمها، سواء كانت مركوبا أو ملبوسا أو مشموما، فالسعيد من وفقه الله لذكره على نعمه وشكره على مننه حتى يكون ذلك أدعى لحفو الله عز وجل عنه إذا سأله. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المال نعيم وأن الله عز وجل سيحاسب الإنسان عنه، فكل نعيم يجده الإنسان في الدنيا سيسأله الله أول ما يسأله من أين استحق هذا النعيم، فإذا تنعم بمركوب سأله الله من أين أخذ مال ذلك المركوب وكيف استحل الركوب فيه وكيف استحل النعيم الموجود فيه. ولو شرب الشربة الباردة في اليوم الصائف الشديد الحر فوجد لذتها ونعيمها وبردها على قلبه، وقف بين يدي الله عز وجل حتى يسأله من أين أخذ تلك الشربة وبما استحلها، وكل ذلك من عظيم مؤونة يوم القيامة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ناقشه الله الحساب عذب والعياذ بالله. فالمقصود أن النعيم الذي دلت عليه الآية يسأل عنه البر والفاجر والمؤمن والكافر، أما المؤمن فيسأله الله عن ذلك النعيم لكي يخبر عن حله وحلاله وطيب مكسبه له، وأما الكافر والفاجر فيسأله الله عز وجل عن ذلك النعيم لكي يكون ذلك أدعى لفضيحته على رؤوس الأشهاد، فيجمع الله له بين عذاب السؤال وعذاب الجسد. ولذلك كان من أعظم ما يكون على الإنسان إذا أساء أن يسأل عن إساءته ثم يعاقب بعد السؤال، أما إذا عوقب مباشرة كان ذلك خفيف عليه، ولكن إذا سئل وأرهق بالسؤال ثم عذب كان ذلك أبلغ ما يكون في تعنيته وأذيته وعقوبته. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا شرور النعم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل ما وهب لنا من النعم سببا يقودنا إلى رحمته ورضوانه وعفوه وغفرانه، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يصح أن نستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم كراهة التعمق في الدين، وما ضابط هذا؟
هذا الحديث الشريف صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والمراد بهذه المسائل المسائل التي فيها تشدق وتنطع وتشدد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم. وسبب هذا الحديث أنه قام عليه الصلاة والسلام في الناس بحجة الوداع وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فعاد لسؤاله، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كاهلك من كان قبلكم بسبب بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك نهي عن هذا النوع من السؤال. أما إذا كان السؤال لمصلحة شرعية من العلم بحكم النازلة ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة أو المعاملة فنعم السؤال ونعم السائل، وهو مأجور بلا شك في سؤاله. وكم من منافع ومصالح حصلها الناس بسبب الأسئلة المفيدة. فالحديث يدل على النهي عن نوع خاص من المسائل. وأما التنطع في الدين فقد اختلفت فيه أنظار الناس ما بين مفرط ومفرط، فبعض من الناس إذا رآك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحبها وتطبقها قولا وفعلا اتهمك بالتنطع، وقد يراك عفيا اللحيه فيقول لك هذا تنطع في الدين، وقد يراك تستاك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا تنطع في الدين. فالدين عند أمثال هؤلاء بالأهواء والعياذ بالله لا يحتكمون فيه إلى سنة ولا يتبعون فيه الشريعة والملة، يسفهون الناس وينفرونهم من طاعة رب الناس بأهوائهم. وهذا الصنف من الناس من أبعد الناس عن الخير، فإن من أعظم الحرمات أن تزهد إنسانا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الجرائم أن يهزأ إنسان بإنسان قد التزم شرع الله. ولذلك أنزل الله من فوق سبع سماوات آيات تتلى إلى قيام الساعة في قوم استهزأوا بقراء كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن السنة: أعطيت القرآن ومثله معه. فلا يؤمن بمن استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحقر من شأنها وانتقص أهلها، لا يؤمن عليه الكفر والعياذ بالله، لأنه يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب السنة وإمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي لنا أن نحتاط في هذا الوصف، ولا يجوز لواحد منا أن يقول لأخيه أنت متنطع إلا بعد أن يسأل العلماء. فإنك إذا وصفت إنسانا بالتنطع فقد شهدت عليه بأنه قد حاد عن صراط الله، فهلك وأهلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فلا يجوز للإنسان أن يصف أحدا بالتنطع إلا إذا جاوز السنة وغلا فيها. مثال ذلك أن يصوم النهار ويقوم الليل فتذكره بالسنة فيزهد في السنة ويقول إن النبي قد غفر له وأنا لم يغفر لي. فمثل هذا متنطع بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح فردا فريدا في مجتمعه وفي وسط أهله وإخوانه فنعم والله الغريب، ونعم حبيب الله الحبيب الذي تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحيا سنته في زمان الغربة ودل عليها بالقول والعمل. وهل مكان العبد عند الله إلا بالكتاب والسنة؟ فلا قدر للناس عند الله إلا بكتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن التنطع في الدين وصف ينبغي أن يرد للعلماء، وأن لا نسمع من كل من هب ودب اتهام الناس بالتنطع وكذلك شتمهم به ووصهم به. ونسأل الله العظيم أن يسلمنا من الزلل في القول والعمل، والله تعالى.
أيها الشيخ، هذا السائل يقول: لو كتب إنسان بخطه قذفا لآخر وعرف خطه، هل يحد حد القذف؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذا السؤال الذي ذكرته من كون الإنسان يخط على الورقة قذفا لغيره وعرف خطه، هل يثبت بذلك حد القذف؟ الخط لا يوجب ثبوت حد القذف، وإنما يثبت حد القذف بإقرار الإنسان الذي قذف، أو ثبوت شهادة رجلين عدلين عليه أنه قد قذف أخاه، فإذا ثبت ذلك فإنه يثبت القذف لمن قذف، وله حق المطالبة أو المسامحة على الأصل المعتبر في أحكام القذف، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: بيني وبين أخ لي في الله مخاصمة ومقاطعة لمدة ليست بالقصيرة، وهو موجود في هذا الدرس المبارك، فأرجو منك تكرما أن تلقي كلمة لعل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يصلحنا.
اللهم استعان. لمدة ليست بالقصيرة، الهجران بين المسلم والمسلم يحرمه، أول ما يحرمه مغفرة الله عز وجل، ولو لم يكن في ذلك إلا هذا البلاء لكفى. أول ما يحرم المغفرة، تفتح الأبواب كل يوم اثنين وخميس فيغفر إلا لاثنين بينهما شحناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لملائكته: أنظرا هذين حتى يصطلحا. أوصيكما أيها الأخوين أن تتقي الله في أنفسكم، بل أوصيكم نفسي وأوصي جميع من حضر هذا المسجد، إذا استطعت أن تخرج من هذه الدنيا وليس في قلبك غل على مسلم فافعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لرجل أنه من أهل الجنة لما كان نقي القلب للمؤمنين. من أعظم نعم الله على العبد، بل من دلائل حب الله للعبد، إذا كان قلبه نقيا للمسلمين. لا تدخل في قلبك غل على مسلم، وما التزم الإنسان بشرع الله إلا لكي يكون مسلما حقا، فباطنه كظاهره من الود والحب لإخوانه المسلمين وكذلك حسن الظن بهم، إلا ما استثناه الشرع من العداوة في الله والبغض في الله والبراءة في الله. أما أن يتقاطع الأحبة في الله ويتهاجر طلاب العلم ويتقاطعوا على أمور لا ترضي الله عز وجل، خاصة إذا كانت من أمور الدنيا، فهذا أمر لا اشتكى إلا إلى الله. فلذلك أوصيكما أن تتقي الله في أنفسكما، والله إن الإنسان لا يأمن أن يأتيه الموت وتأتي سكرة الموت وهو في هذا المجلس، فيلقى الله هاجرا لإخوانه المسلمين. وما يدريك لعل الأخ الذي هجرته عبدا من عباد الله المستمسكين بكتاب الله وسنة الله، فأحبهم الله حبا يعادي من عاداهم، فمن عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. وما يدريك أنه إنسان من أتقى عباد الله لله. وكم من أمور تقع بيننا من الشحناء والبغضاء، والله لو أن الإنسان أعاد النظر فيها ليجدها من أتفه التافهات، ويجدها أمور لا يجد لها مبررا شرعيا، إما كلمة نبى بها لسان أخيك فجاءك الشيطان وقال لك أخوك يبغضك، أخوك يحتقرك، فتأتي الكلمة الثانية وراءها والثالثة وراءها حتى تكونت العداوة، وجاءك الشيطان يوما من الأيام لكي تسمع من شاب يدعي أنه ملتزم يقول: أصبحت ما أطيق فلان. سبحان الله العظيم، ما تطيق عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة؟ والله إن بعض الإخوة يقول: ما أطيق أن أرى فلان. سبحان الله، هذه كلمة كبيرة، يا أخي تذكر عدو الإسلام الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، تذكر العدو الذي لو رآك تسفك دمك، وانظر إلى هذا الأخ الذي والاك وأخك في الله عز وجل، تقول ما أطيق أن أرى فلان، ما تطيق أن ترى مؤمن يوالي الله عز وجل ويوالي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من دخل الشيطان ويعتبر من بقايا الجاهلية، لأن كثيرا من الشباب أصلحهم الله يلتزمون، ولكن تكون هناك أدران من الجاهلية، منها النظرات الضيقة ومنها العداوات البغيضة، وتجد الشخص يلتزم وفيه رقة وفيه خشوع، ولكن لا يحسن معاملة إخوانه المسلمين، بقايا جاهلية. ولذلك ينبغي أن تعرض القلوب والقوالب بجميع ما فيها من الشحناء والبغضاء على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال الله لك عادي فعادي، ومن قال الله لك والي فوالي، فإذا فعلت ذلك فقد وجدت حلاوة الإيمان في قلبك. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ومن أهل هذه الثلاث الخصال قال: أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، والله إن الإنسان ليرى الرجل أول ما يراه منذ أن يراه في المسجد يحبه، يحبه لله لشعوري بأن هذا إنسان يؤمن بالله واليوم، فيتذكر من لا يركع لله عز وجل، ويتذكر من يكره المسلمين ويمقت المسلمين ويكيد المسلمين أنا الليل وأنا أنا، فيحس أن الذي أمامه شيء كبير، خاصة في هذه الأزمة أزمة غربة. فكيف إذا كان من طلاب العلم؟ بل كيف إذا كان من حملة كتاب الله؟ الإثنان يشتركان في تحفيظ كتاب الله ويتهاجران، إثنان يشتركان في حلقة علم ويتهاجران. ما أعرف أن إثنين من طلاب العلم يجتمعان في حلقة وبينهما شحناء وبغضاء. ثم المصيبة الثانية ليست هذه، المصيبة الأدهى والأمر، أننا نعلم أن بين فلان وفلان عداوة، ولا نجد إنسان يجند نفسه برحمة الله عز وجل، ما نجد من يحتسب عند الله فيوفق بين الاثنين. وأعظم من هذا كله أن يجد من ينقل الحديث إلى هذا وينقل الحديث إلى هذا لكي يفسد هذا على هذا، وبل نجد التهم التي تصل حتى إلى القذف في الأعراض والعياذ بالله، جاهلية ممقوتة. ولذلك ينبغي أن تهذب ونهذب التزامنا بالخوف من الله. ولذلك لا يهذب سلوك الإنسان في باطنه ولا في قوله ولا فعله شيء مثل ذكر الآخر. إذا علمت أن الله عز وجل سيأخذك يوم القيامة أخذ عزيز مقتدر لكي تخرجه حافيا عاريا يبعثر في يومها، ما في الصدور ما في القبور ويحصل ما في الصدور. كل ما أكننت للمسلمين من حب وعداوة تظهر في ذلك اليوم أمام الخلق إلا من ستره الله بستره. كل ما في قلبك لو أنك ترى رجل تحتقر للونه يظهر هذا يوم القيامة. لا تحسب أنه أمر صعب على الله أبدا، إن ذلك على الله يسير، من أهون ما يكون على الله. تخرج يوم القيامة لو أنك مقت طالب علم بخصلة واحدة وأدخلت في قلبك مثقال ذرة عليه من النقد تلقى الله بها. فلذلك ما يهذب سلوك الإنسان إلا ذكر الآخر. وإن استطعت أن تمسي وتصبح مسلما صادقا في إسلامك قد سلم المسلمون من يدك ولسانك فافعل. وإن استطعت أن تخرج من الدنيا عفيف القلب لعباد الله المؤمنين فافعل. وإن استطعت أن تكون بعيدا عن أدران البغضاء والشحناء إلا من أمرك الله ببغضه وأمرك الله بعداوته ولو كان أقرب الناس إليك فافعل. فإن للقلوب أعمالا كما أن للألسنة والجوارح أعمالا. فالقلب شعب، وهذه الشعب تقبل وتدبر بالحب والبغض، فإن أقبلتها لله وأدبرتها لله أحبك الله ووالاك الله، وإن أقبلتها لحظوظ الدنيا وشهوات النفوس فاعلم أن ذلك من حرمان توفيق الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤلف بين قلوبنا، فإن الله امتن على نبيه بالألفة بين القلوب. والله لا خير في الهداية إذا لم تتمم وتكمل وتجمل بالمودة والمحبة والصفاء. والمسلم يلقى أخاه طالب علم يهش ويبش في وجهه يشعر بأخوة الإسلام. وأن لا تجعل ابتسامتك محصورة على من تعرفه، واستحي من الله عز وجل أن تجعل ابتسامتك لأرباب الأموال ولأهل الدنيا وتبخل بها على مؤمن من عباد الله. استحي من الله عز وجل أن تجعل ابتسامتك ومودتك لأعداء الله وتقبضها عن أولياء الله عز وجل. بل كن مسلما حقا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وأن تعاشر إخوانك حتى إذا لقيت الله فذكروك بعد الموت قالوا فلان نعم الرجل، فإن الناس يموتون وهم أحياء في الناس. بماذا؟ بالأخلاق، بالآداب. حينما تجد الرجل كاملا في أخلاقه وآدابه يحب للناس ما يحب لنفسه، ويلقى الناس بوجهه مثل ما يلقاهم بقلبه، فقلبه وقالبه على وتيرة واحد، لا يظهر للناس الابتسامة وفي قلبه الحقد والبغض. هذا من شأن أهل النفاق، إلا ما استثناه الشرع من قوله عليه الصلاة والسلام: إنا لنهش أو نبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وإياكم من أدران الأخلاق، وأن يهدينا وإياكم لأحسنها وأكملها. لا يهدي لأحسنها إلا هو جل جلاله. وختاما أوصيكما أيها الأخوين أن تتقي الله في أنفسكما، وأن تعودا إلى الصلح، فإن الله شهد من فوق 7 سماوات أن الصلح خير. أدعوكما بدعاية الله: أصلحا يصلح الله ما بينكما، وما يدريكما أن الله يسلب الخشوع لأحدكما بذنبه مع أخيه، وما يدريكما أن الله حجب قبول الدعوة بذنبه مع أخيه. فاصطلحا، وخيركما وأفضلكما عند الله من ابتدأ أخاه بالسلام. نسأل الله العظيم أن يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن.